بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام حول ما يرتبط بمعنى كلمة الأمر من الناحية اللغوية، ووصل بنا إلى ما يرتبط بخصوصية موجودة مع الطلب بلحاظ الأمر، هل هذه الخصوصية موجودة أو ليست بموجودة. هنا أود أن أشير بداية إلى أن هذا الموضوع له حيز واسع في البحث في علم الأصول. عندما يبحث في علم الأصول عن مسألة الأمر ومادة الأمر ودلالة الأمر، نجد أن هناك مجموعة من الآراء كل يدلي بدلوه من كبار العلماء قديما وحديثا، بحيث نستطيع، لا نود أن ندخل بكل هذه التفاصيل، ولكن استنادا إلى ما مر معنا في الأحاديث السابقة في البحوث السابقة، نستطيع أن نحدد محور البحث والنقاش والخلاف بينهم وثمرة هذا النقاش. محور البحث يتناول من خلال ما استعرضناه استنادا إلى ما ورد في قواميس اللغة، أنه بلحاظ الأمر هل هناك ألفاظ مشتركة، معاني مشتركة في هذه الكلمة، مثل ما تقول مثلا عين لها أكثر من معنى، لفظ له أكثر من معنى، وبالتالي عندما نشاهد كلمة الأمر قد استعملت في عدد من المعاني، فهل النسبة بين هذه المعاني نسبة تباين، أن كل واحد من هذه المعاني هو معنى مستقل، وبالتالي تكون لفظة الأمر هي مشترك لفظي بين هذه المعاني، أم لا، أنها كلها على نحو الإجمال تعود إلى معنى من المعاني، وأن المعاني الأخرى المستعملة فيها تحمل بشكل أو بآخر على هذا المعنى. هذا لتتضح المسألة هنا، ومحور المسألة كيف يبحث في علم الأصول. ولذا نجد أنه الأخوند الخراساني بينه وبين أساتذته، بينه وبين تلامذته، هناك نقاش وبحث موسع حول هذه المسألة. منهم من رأى أنها تفيد معنى معين مثل الشيء مثلا، منهم من قال أنها تفيد الطلب والمعاني الأخرى تعود إلى الطلب، منهم من رأى لا، المسألة هي منفصلة لكل معنى من المعاني دلالته الخاصة ولا ربط لها بالمعنى الآخر. وكل منهم من استدل بالتبادر، منهم من استدل بالاستعمال، منهم من استدل بالصياغة اللغوية كيف يجمع المفرد بصيغة الجمع. ومن الأمور هنا أود أن أذكر مسألة لها أثر معين. من المعروف أن هناك مسألة لابد، سواء مريتم عليها بالأصول أو بشكل جزئي أو تفصيلي، المبحث الذي يبحث في الكفاية ويناقش فيه الأخوند أستاذه الشيخ الأنصاري، ومعروف عنوان اتحاد الطلب والإرادة باعتبار أنها من متفرعات البحث بالأمر. هل الطلب والإرادة شيء واحد أم هما شيئان؟ والمعروف أن الأخوند له رأي مخالف لرأي أستاذه الشيخ الأنصار، وفي كل فترة من فترات الزمن نعرف تماما أن هناك جوا عاما يتأثر بمن يكون له الدور المبرز. ففي عهد الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه تأثرت الحوزة بشكل عام بآرائه. أذكر هذا الموضوع لأشير إلى أننا في بحثنا العلمي لابد من أن نضع نصب عيوننا أن لا كلام فضل، أنه لا يوجد عصمة في الكلام إلا لأصحاب العصمة، وبالتالي مهما كان تأثرنا وإعجابنا وتبنينا لفكر شخص من الأشخاص وعظيم من العظماء، إلا أنه يبقى ضمن دائرة البحث والنقاش عندما يأخذ الأمر جانب البحث العلمي. وهذه المسألة التي أشرت إليها، القصة التي أو الإشارة التي تتحدث عن مسألة اختلاف الأخوند مع الشيخ الأنصاري، كانت سبباً لوصول أحد التلاميذ طلاب إلى ليس فقط رتبة الاجتهاد بل إلى رتبة المرجعية، وهذه سمعتها من مباشرة وأود أن أذكرها لكم لما فيها من دلالة على المعنى الذي أشرت إليه، أنه نحن في بحثنا لابد من أن نناقش كل الأمور بنحو الإمكان، وبالتالي لا نأخذ شيئا أخذ المسلمات القطعية. الحديث سمعته من أستاذنا المرحوم الشيخ محمد تقي الفقيه رضوان الله تعالى عليه، يقول حكى لنا في إحدى جلسات البحث التي كنا نحضرها عنده، قال كنت أدرس الكفاية في النجف الأشرف في ذاك الوقت في المسجد الهندي، وقد أعدت دراستها للمرة الرابعة لأنني كنت كلما أنهيت دراستها أشعر أن هناك بعض المعاني ليست واضحة عندي، وبالتالي بما أنني أريد أن أصل إلى المعرفة فكنت أعيد قراءتها من جديد، حتى ظننت في نفسي أنني لست مؤهلا لمتابعة هذه الطريق. وصل بي الأمر إلى هذه المرحلة، إلى أن كنا في يوم من الأيام نحضر درس أستاذنا، كان في وقت السيد مرحوم السيد حيدر الصدر، فوصلنا إلى بحث اتحاد الطلب والإرادة في الكفاية، ندرس الكفاية. يقول أستاذنا بعد أن ناقش بين رأي الأخوند في المسألة وناقشها، تبنى رأي الشيخ الأنصار خلافا للجو الشائع وهو تبني رأي الأخوند في تلك الفترة. الحضور في الدرس زملائي يقول كلهم متأثرون بالأخوند، لا سيدنا الحق مع الأخوند وليس مع الأنصاري. فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه استمع إلينا حتى كل منا أدلى بدلوه وبينا رأيه. قال: أريد أن أسألكم سؤال، هل كلام الأخوند هو كلام معصوم؟ هذا السؤال فاجأنا، قلنا لا. قال: إذا كان كلام المعصوم فما علينا إلا أن نقرأه ونفسره، وبالتالي ننتقل إلى العبارات الأخرى. أما إن كان كلاما لغير المعصوم فهو كلام قابل للبحث والنقاش. هذه الكلمة، يقول شيخنا رضوان الله تعالى عليه، أثرت بي والتفت إلى أمر جديد، بحيث أن كل المسائل لابد من أن تمر بناحية التمحيص، ولا أخذ شيئا أخذ المسلمات. وجعلت لي هذه الحادثة، فتحت لي بابا بحيث صرت أناقش كل الأمور، وهي التي أوصلتني إلى الاجتهاد وأوصلتني إلى ما وصلت إليه من هذه الناحية. أحببت أن أذكر هذا الحديث وهذه القصة لأشير إلى أن البحث العلمي بشتى جوانبه لكي يوصل الإنسان إلى المرحلة المطلوبة لابد من أن يأخذ حقه بعيدا عما يمكن أن يرتكز بذهن الإنسان من مشاعر أو عواطف. وبالتالي مرحلة البحث تعتمد على هذه الأسس. هذا ما يرتبط بما أشرت إليه من موضوع هو مورد أخذ ورد بين العلماء منذ القدم، ولا زلنا باستعراض الآراء التي وردت عن كبار علماء مضوا، سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت أو من غيرهم. وهنا أود أن أشير إلى مسألة أخرى، أن ديدن علمائنا القدماء لم يكن منحصرا كما هو الحال في زماننا بالأخذ من دائرة ضيقة، بل كان البارزون من علمائنا يسعون نحو العلم أينما كان وعندما كان، مثل ما أشرت في حديثنا أمس عن الفارابي الذي وصل إلى ما وصل إليه ببذل الجهد، وبحيث كان يعيش تلك الحالة الصعبة من الناحية المعيشية، ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه. علماؤنا كانوا يتنقلون من بلد إلى بلد، ويذهبون إلى كل ذي اختصاص ليأخذوا منه، وبالتالي بعد أن يأخذوا منه حينئذ يظهرون رأيهم وبيانهم وفكرتهم حول كل مسألة من المسائل. لازلنا كما أشرت حول هذه المسألة، هل يشترط في الأمر تلك الخصوصية؟ أنا أحببت أن أقول أن هذا البعد بالأصول، نحن لسنا في صدد أن نبحث بمسألة الدلالات ببعدها الأصولي الذي يبحث، فقط بالجانب الذي يرتبط بالمعنى اللغوي تمهيدا لبحثنا الفقهي، مع العلم أن هذا البحث بعلم الأصول هو من ناحية لغوية أيضا. في حديثنا بالأمس أشرنا إلى أننا سنشرع اليوم في بيان رأي واحد من العلماء الذين تأثروا بالفارابي. ما رأيه بهذه المسألة؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها؟ ألا وهو ابن سينا. ابن سينا المعروف أنه توفى سنة 428 للهجرة يقول في كتابه المنطق جزء 1 صفحة 163 يقول عن هذا الموضوع: وإن أريد عمل من الأعمال وفعل من الأفعال غير الدلالة. هنا أعتقد أنه أصبح من الواضح مدلول هذه الكلمة تبعا لما أشرنا إليه من اختلاف الآراء. غير الدلالة ماذا يقصد؟ يعني كلمة الأمر التي نستعملها، إن أريد من استعمال كلمة الأمر فعل من الأفعال أو عمل من الأعمال الذي يعني الطلب، يعني تقول افعل اعمل. غير الدلالة، الدلالة المعاني الأخرى التي أشرنا إليها في سياق استعمال كلمة الأمر، عندما قلنا أنها تستعمل في معنى الشيء وتستعمل في الغرض وكثير من الأمور. فإن كان المقصود يريد هنا أن يفصل ابن سينا في هذه المسألة أن استعمال، يعني هنا نستطيع أن نستوحي من كلام ابن سينا أنه يتبنى الرأي الذي يقول أن كلمة الأمر تستعمل في أكثر من معنى وليس في معنى واحد، فهو يريد هنا أن يتحدث عن جانب من استعمالات لفظ الأمر إذا دلت على الطلب، وهو ما يرتبط ببحثنا: هل يشترط خصوصية معينة بهذا الطلب بهذا المعنى أم لا؟ يقول: إنه من المساوي التماس، يعني عندما يكون هذا الأمر من مساو إلى مساو رتبة فهو التماس، مع العلم أنه مر معنا أن الفارابي قال شيئا آخر، قال أنها طلبة. ومن الأعلى أمر ونهي. لحد الآن يتضح لنا من جميع الأقوال أن لا اختلاف بينهم بدلالة الأمر عندما يكون من العالي إلى الداني، أما الاختلافات فهي عندما يكون استعمال هذا اللفظ من مساو إلى مساو أو من دان إلى عال وفق ما مر. ثم يقول: ومن الأدون، يعني عندما يكون هذا الأمر ممن هو أدون، تضرع ومسألة، ومر معنى أنه أيضا بمعنى الاستدعاء. هذا قول من أقوال واحد من العلماء البارزين في علم المنطق، في علم الفلسفة، في كثير من العلوم، ومعروف عندما نتحدث عن ابن سينا من هو ابن سينا. ننتقل إلى بيان رأي آخر، وهنا كما أشرت في البداية لمن فاته أبحاث الأولى أننا في منهجنا نحاول أن نستعرض الآراء من آراء القدماء وصولا إلى المتأخرين وفق القاعدة التي أشرت إليها، أن كل الآراء كل الكلام هي قابلة للبحث والنقاش، سواء كانت تلك الآراء من آراء علماء لهم موقعيتهم الخاصة أم من خلال علماء نرتبط وإياهم ببعد عقائدي، لأن المعرفة هي لها خصوصيتها بعيدا عن الخصوصيات الاعتبارية الأخرى. طبعا ننتقل إلى ما ورد في كتاب الجنداني في حروف المعاني الجزء الأول صفحة 17، وهو من الكتب المهمة في البلاغة لمؤلفه بدر الدين المراكشي، وهذا متوفي سنة 749. ماذا يقول حول هذه المسألة التي نستعرض جوانبها؟ يقول: الطلب إذا ورد من الأعلى فهو أمر، وهذا تبعا لكل الآراء التي استعرضناها لحد الآن، وإذا ورد من الأدنى فهو دعاء. فصار عندنا من الأدنى إلى الأعلى دعاء وتضرع ومسألة واستدعاء. كم تبدلت الآراء في ذلك. وإذا ورد من المساوي فهو التماس، كما مر في أكثر الآراء، مع العلم أنه مر معنا أنه طالب. طيب، هذا قول من الأقوال. نأتي إلى قول آخر، إلى رمز من رموز العلم المرتبط بهذا الجانب، ومعروف هو التفتزاني، سعد الدين التفتزاني. التفتزاني في مختصر المعاني في صفحة 141 يقول: الدعاء أي الطلب على سبيل التضرع، فهو بدأ ببيان خصوصية أنه عندما تطلق على الطلب معنى الدعاء فهو بمعنى التضرع، يستدل على ذلك بالآية الكريمة: رب اغفر. الالتماس لمن يساويك رتبة افعل، ولكن هنا يشير إلى خصوصية ستتضح من خلال النماذج التي سنذكرها. يقول: قولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء، بدون الاستعلاء والتضرع. لماذا؟ هنا إشارة إلى أن هناك في هذا السياق أكثر من رأي، منهم من يعتبر العلو، ومنهم من يعتبر الاستعلاء. ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ ستتضح جوانبها في البحوث القادمة، ولكن الأثر، حتى أذكر واحدة من الآثار التي ترتكز على بحثنا، لأنه قد يقول قائل: لما التوسعة في هذا الجانب؟ أشير إلى مسألة: إذا وصلنا إلى نتيجة وقلنا أن الأمر يشترط من العالي حقيقة، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن بحثنا المرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له مورد إلا من العالي، وبالتالي كل الصور الأخرى تصبح خارجة عن مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت إذا شاهدت سلوكا ما من زميلك، من رفيقك، من هو مساو لك، تقول: أنا لست مكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر لابد أن يكون من العالي إلى الداني وهذا مساو لي. هذه أحببت أن أذكرها كإشارة لمعرفة أهمية هذا البحث وضرورة التوسعة به لنصل بالنهاية إلى ما يجب أن نتبنى مقدمة لبحثنا الذي نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا ذكر في هذه المسألة أنه في مسألة المساوي تقول له افعل بدون استعلاء، لأنه افترض أنه عندما يكون هناك أمر من مساو إلى مساو آخر وأنت استعملت صيغة الأمر، وبما أنه لا يوجد علو حقيقي فيوجد ما يسمى استعلاء، بأن تضع نفسك في موقف عال وبالتالي تقول له افعل كذا أو آتني بكذا. وهنا أود أن أشير إلى مسألة عرفية. أنا الآن لست في مورد أن أتبنى رأيا معينا، نترك هذه لنهاية البحث، ولكن أشير إلى مسألة عرفية تعيشونها جميعا. عندما أحدكم يتصل بشخص ما أو يطلب منه شيئا أو خدمة أو ما أشبه ذلك، فيسمع أحيانا في مورد الإجابة يقول لك تؤمر أو أمر. لماذا؟ أنت لا تتحدث معه بصيغة الأمر، تقول له حاجتي كذا أو رغبتي بكذا، يقول لك أمر. وضع نفسه في موضع الداني واعتبر كلامك في موضع العالي وتعامل معه بصيغة الأمر الذي يتعين عليه الإتيان به، مع أنه في موضع أو موقع يمكنه أن يقول لك لا أريد. هذه فقط أحببت أن أشير إلى خصوصية مسألة الاستعلاء كيف يمكن لها أن تتحقق، وبالتالي نضعها في ذهننا لحين الوصول إلى حقيقة ما نريده من هذه المسألة. فيقول في ذلك فإن قيل، يعني هنا يورد إشكال، أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء، لأنه قال من المساوي إلى المساوي التماس بدون استعلاء، سماه بدون استعلاء، فلما وجه بدون الاستعلاء مع كونه يساويك رتبة؟ لأن الرتبة تعني التساوي والاستعلاء تعني مرتبة أخرى. قلت في جواب هذا الإشكال أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فيجوز أن يتحقق من المساوي بل من الأدنى، وأعطينا مثال على كيف يمكن أن يتحقق، بحيث أنه يمكن أن يتحقق من الأدنى. تجد إنسانا هو في مرتبة دنيا، وهذه سنصل إليها أيضا بمرحلة الاستدلال، نذكر واحدة من الاستدلالات التي تبحث في هذا المقام من خلال الآية القرآنية الكريمة التي تتحدث عن أهل النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهم في مرتبة الأدنى، فكيف يتحدث الأدنى مع من هو أعلى برتبة الأمر؟ هنا أود، يبدو أن الوقت بدأ يداهمنا، أن أشير بإيجاز أيضا إلى مصادر أخرى تتحدث وعلى نفس السياق بأن مجمع البحرين مثلا يقول الالتماس طلب المساوي من المساوي. إلى هنا نكون قد استعرضنا مجموعة من الأقوال والآراء التي ترى أنه لا بد من اعتبار العلو في الأمر أو الاستعلاء. أما ما ورد من أقوال أخرى تنفي هذا القيد مطلقا فهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في بحثنا القادم، والحمد لله رب العالمين.